الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب صفة طول القميص والكم والإزار أورد المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث يحدد إزرة المؤمن إلى أي حد تكون إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، هذا هو المشروع، وما دونه إلى الكعبين رخصة، ولا حظ للكعبين في الإزار أو ما يقوم أو ما في معناه كالثوب ونحوه، وإنما يرفع عن الكعبين، هذه هي الرخصة. وهنا قال: فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، وبينا من قبل أن المراد ذلك منه وليس من الثوب وإنما من المسبل. قال: فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. هذا يبين ما ذكرته سابقا من أن التفريق بين الخيلاء وغير الخيلاء أن إسبال الثياب إلى أسفل من الكعبين من غير خيلاء في النار، فإن كان لخيلاء فذلك أشد، فيكون ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا الحديث قد جمع هذا وهذا، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم وجه الجمع بين الأحاديث السابقة، لا أن يقال بأن المحرم هو إسبال الإزار للخيلاء وأنه لغير خيلاء أن ذلك جائز، لا، لغير خيلاء ما أسفل الكعبين في النار، وإن كان لخيلاء فذلك أشد، فلا ينظر الله إلى صاحبه. فالأمر ليس بالسهل، والناس يتساهلون فيه. وضابط الكبيرة ما توعد عليه بالنار أو بالغضب أو اللعن أو رتب عليه حد من الحدود ونحو ذلك، فهنا لغير خيلاء في النار، فدل على أن ذلك من الكبائر، فإذا كان ممن لا ينظر الله إليه يدل على أن ذلك أعظم في الكبائر. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء. إلى أي حد؟ هل نزل عن الكعبين؟ يحتمل، ويحتمل أنه إلى الكعبين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الأفضل والأكمل، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ يعني إلى أين يزيد؟ إلى أين يصل؟ يعني هو يتوقع أن يقول له السلام زيادة على ما قال: زد. وهذا قد يفهم منه أن ابن عمر لم يكن قد أسبل إزاره، ولكنه قد يكون بلغ به إلى قريب من الكعبين، فأراد السلام أن يرشده إلى ما هو أفضل من هذا، لأنه لما رفع قال زد، ثم أمره ثانية فيقول: فما زلت أتحراها. حتى سأل الصحابة رضي الله عنهم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم، كأنه قال له زد حتى بلغ به إلى أنصاف الساقين. فهذا الاسترخاء يمكن أن يفسر بأن المراد به أنه كان إلى الكعبين لربما، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو الأفضل والأكمل، أن يكون إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. ثم ذكر حديثا آخر لابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ يعني كأنها فهمت أن النساء يشملهن ذلك، لأن من صيغ العموم، من جر إزاره فيشمل الذكر والأنثى، وهذا معروف عند الأصوليين، صيغ العموم هذه مثل من يدخل فيها الإناث. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ ذيل المرأة بمعنى أن يكون الثوب طويل من الخلف ليغطي أقدامها للمبالغة بالتستر. فقال: يرخين شبرا، يعني بحيث أنه يرتخي إلى شبر، ترخيه شبر اللي يظهر أن ذلك دون الكعبين، ترخيه شبرا أسفل الكعبين، معناه أنه يلصق في الأرض ليغطي أقدامها. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. فكانوا يفهمون أن المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يظهر شيء منها من بدنها، فهي تتحرز إذا أرخته شبرا تخرج قدمها، ولا حاجة لأن يقال أنها تخرج لأن الثوب قد يعلق به شيء أو نحو ذلك فيرتفع، لا، لأن ظاهر القدم إذا كان المرخى شبر إذا مشت ودفعت بقدمها إلى الأمام ستظهر ظاهر القدم، هذا معروف. فقالت إذن تنكشف أقدامهن، وهذا يدل على شدة حرص نساء الصحابة رضي الله عنهن على الستر والحشمة ولا يظهر شيء من بدنها. قال فيرخينه ذراعا لا يزدن، الذراع هذا من المرفق إلى أطراف الأصابع، ترخيه يعني يزيد على الكعب مقدار ذراع من أجل المبالغة في الستر، مع أنها قد تتعثر بهذا الثوب ولكن من أجل ألا ينكشف. فكان ذلك لا يشمل النساء لأن المطلوب في حقهن الستر، فالمرأة عورة. وهذا الذيل الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذراع يسأل عنها النساء اليوم كثيرا في ألبسة الزواج، طبعا العادة التي أخذت من الغرب لا للستر، وإنما لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع. فصار ألبسة الزفاف يكون خلفها ذيل طويل تأتي بنيات صغار ويحملنه لطوله. فالنساء اليوم تسأل تقول طيب نرخيه ذراعا، نقول هذا اللباس غير معهود عندنا الآن أن المرأة ترخي ذراعا. أكثر أسئلة النساء اليوم التي تتحرز تقول فوق الكعب بشبر، هذا اللباس الآن اللي تلبسه عند النساء، تقول فوق الكعب بشبر في شيء. لباس الزواج هذا ترخيه تقول ذراعا، ما نزيد على الذراع. هل المقصود بذلك الستر؟ لا، لأنها أصلا لا تخرج به أمام الرجال وإنما تخرج به أمام النساء، وإنما المقصود بذلك التشبه بأعداء الله عز وجل. ولو قالوا نحن لا نقصد التشبه نقول ذلك من عادتهم التي عرفوا بها، والثوب الأبيض في النكاح هو من خصائصهم الدينية. بعض النساء تقول طيب نلبس سكري، نقول ما في فرق، السكري والأبيض زي بعض، ليه ندور نحوم حول الأبيض؟ البسي أزرق أخضر، يضحكون علي، خليهم يضحكون يتعلمون، اليوم يضحكون عليك وبكرة يبتسمون على الثانية، وبعدين كأسراب القطع يتتابعون على لبس اللون الآخر ويصير موضح، كما يتهافتون على الألبسة أحيانا التي لا يلبسها إنسان عنده ذوق سليم لكن جاءتهم هكذا موضة. وذكرت لكم قبل سنوات مثالا على ذلك، الرجل الذي جاء بسلعة إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم بثياب سوداء قماش يتجر فيها، فكسدت عنده، كان جاء بكميات ولم يشتري أحد منه. لما أراد أن يسافر ويحمل بضاعته ويرجع كان يتكلم مع رجل من أهل المدينة ويشكو له الحال، بضاعة كاسدة، فقال له اذهب إلى فلان إن أجابك، شاعر، كان شاعر غزل ومعروف عند الناس وعند النساء، إن أجابك، إن قال بيتين في لابسة الأسود فإن البضاعة هذه كلها ستشترى. فقال دلني عليه، فذهب وجد في المسجد النبوي قد لبس لباس الزهاد، فقال يرحمك الله رجل غريب قدمت ببضاعة ولم تشترى كسدت وسأرجع إلى بلدي وقد بذلت فيها مالي. قال ماذا تريد؟ قال بيتين في لابسة السواد. قال قد تركت الشعر وأنا كما ترى يعني زاهد ومتعبد وما لي في هذا خلاص. قال يرحمك الله قد تضرر الرجل من المسلمين، وقل بيتي لا تضرك. المهم ما زال به، فخرج ولبس لباسه الذي كانوا يعهدون غير لبس الزهاد، وقال بيتين لا أحفظهما، يمدح يتغزل بالتي تلبس وشاحا أسود، وإذا بالرجل تشترى جميع ما عنده من الأقمشة، كل امرأة تقول لزوجها ابغني ثوبا أسود، وكل ذوات الخدور ما تزوجت تطالب وليها بأن يشتري لها ثوبا أسود. فاشتريت جميع البضاعة اللي عنده في يوم وليلة، ما بقي عنده شيء من أجل بيتين، والآن كما ترون الموضة. فهذا الذيل الذي يلبس هذا لا يقصد به التستر، ولابد من كسر هذه العادات التي جاءت إلينا وتغييرها. وأنا واثق لو أن أحدا بدأ بذلك صار بعض الأخوات يلبسون ألوان أخرى لصارت موضة العصر، صارت موضة العصر، وكل شيء يمكن أن يروج. والله المستعان، صلى الله عليه وسلم.